محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيسر الفرع وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد منطقه المدينه المنوره ممثلا باداره التوعيه العلميه والفكريه ان يقدم لكم هذه الندوه بعنوان موقف الدعوات الحزبيه من التوحيد والدعوه اليه. وهذه الندوة ستكون مقسمة بين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن جزاع الضيمان. ونبدأ عند فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله ليحدثنا عن هذا الموضوع وليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء الخميس السادس من شهر شعبان من عام 40 بعد 400 و1000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مدينة الرسول في مسجد قباء، في محاضرة أو ندوة أشارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جزاع أبو ضيمان حفظه الله بعنوان موقف الجماعات والأحزاب من التوحيد والدعوة. وقبل البدء بذكر عناصر هذه الكلمة التي تتعلق بي في هذه الندوة، أسجل شكري وتقديري وثنائي لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل في حصول هذا اللقاء وفي اختيار هذا العنوان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. أقول هذا الموضوع موقف الدعوات الحزبية من التوحيد والدعوة، سأتكلم فيه عن مجموعة من العناصر باختصار، وهي العناصر التالية. الأمر الأول، راح أتكلم عن التوحيد في دعوة الأنبياء من خلال بيان أنه محور دعوتهم وأصلها، وأنهم في حربهم مع أقوامهم إنما حاربوهم من أجل التوحيد، وأن المقصود بالتوحيد توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وأن منهج الأنبياء البدء في الدعوة بالتوحيد لا بغير التوحيد، وأنه في توحيد الأنبياء لا حلول ولا اتحاد ولا وجودية كما يقول أهل الوجود في التوحيد. مقابل هذا الوجه الثاني، التوحيد عند الجماعات والأحزاب، عناوين سريعة. الكلام في التوحيد والمنهج مفرق. القضية العظمى عند أصحاب الجماعات والأحزاب. الكلام في التوحيد والمنهج يقسي القلب. لماذا الإلحاح والإصرار على التوحيد والعقيدة؟
التوحيد هو الإيمان بوجود الخالق سبحانه والإقرار بربوبيته سبحانه. لماذا الاشتغال بالتوحيد القديم المتعلق بالأصنام والأوثان وترك التوحيد الجديد المتعلق بالحاكمية؟ التوحيد هو الفناء والاتحاد والحلول. لا خلاف عقدي بين الإسلام والمسيحية. محور الدعوات الحزبية توزيع الثروة والمشاركة السياسية وتداول السلطة والوصول إلى كرسي الحكم وإشماع وإشباع الرغبات والشهوات النفسية لذلك. ندخل في عناصر كثيرة بس عجيبة. نبدأ بأول قضية وهي بيان التوحيد الذي هو منهج الأنبياء أو التوحيد عند الأنبياء وعند أهل السنة والجماعة. أقول التوحيد عند أهل السنة والجماعة وفي منهج الأنبياء هو القضية الأساس التي اجتمعت عليها كل الدعوات. فمحور دعوة الأنبياء جميعهم توحيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا محور دعوات جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وحرب الأنبياء مع أقوامهم إنما كانت في التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالحرب بين الأنبياء وأقوامهم إنما كانت من أجل تحقيق التوحيد. والبدء في الدعوة كان إنما كان بالتوحيد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن يدعو أهل اليمن فقال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله تعالى فإذا عرفوا الله فأمرهم بالصلاة إلى آخره. فالبدء بالتوحيد هو أصل دعوة الأنبياء وهو أول أمر يبدأ فيه الأنبياء مع أقوامهم. ودعوة التوحيد التي جاء فيها الأنبياء لا حلول فيها ولا اتحاد، إنما هناك عبد يتعبد الله عز وجل بأن يفيده بالعبادة كما شرع سبحانه وتعالى، وهناك الله عز وجل عالٍ عن خلقه مستوٍ على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، فلا حلول ولا اتحاد. هذا هو التوحيد عند الأنبياء، هذا هو التوحيد في منهج أهل السنة والجماعة، وهو على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا عبرة بهذه الأنواع إذا لم يأتي صاحبها بتوحيد الألوهية. ولذلك كفار قريش الله حكم بكفرهم وحكم بشركهم مع كونهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي يحيي الموتى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن فهم مقرون بالربوبية. ولكن إقرارهم بالربوبية بدون الإقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى لا يقبل منه. فلا بد في التوحيد من مجموعة الأنواع الثلاثة، والأصل هو توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة كما شرعه سبحانه وتعالى. الوجه المقابل لدعوة الأنبياء، الوجه المقابل لدعوة الأنبياء عند هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب، وجاءت في كلام بعض الصحويين إنه دعوة التوحيد وإظهار التوحيد يفرق الناس، يفرق الناس. وأقول سبحان الله، هذه الكلمة هي نفس الكلمة التي اتفق عليها كبار قريش
ليصد الناس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما اجتمع. بماذا يصفون محمد؟ هل يصفونه بأنه مجنون؟ هل يصفونه بأنه كائن؟ هل يصفونه بأنه ساحر؟ فاتفقت كلمتهم على أن يقولوا عن محمد أنه ساحر. لما؟ قالوا يفرق بين الأب وابنه وبين الرجل وزوجه وبين الرجل وأقربائه، يفرق. وهؤلاء الصحويون من ضمن كلامهم يقولون أن التوحيد يفرق، ولذلك بلاش تظهر التوحيد. كانوا يتواصلون في معسكرات التدريب في أفغانستان لا تظهر التوحيد، لا تفرقوا الصف ولا تحدثوا مشاكل. فهذه أول زمن من زمان هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب. السمة الثانية أنهم يقولون أن القضية العظمى عندنا عند أصحاب الجماعات والأحزاب ليست هي التوحيد، وليست هي العبادة، وليست هي التقرب إلى الله، وليست هي الإخلاص. ما هي القضية العظمى عندهم؟ القضية العظمى عندهم هي إقامة الحكومة الإسلامية. صرح بهذا أبو الأعلى المودودي في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية صفحة 6 من صفحة الرسالة، وصرح بذلك حسن البنا. فهو يقول الآن لا توجد حكومة إسلامية، لا يوجد إمام، ولا يمكن أن نتباحث ونعالج اختلافنا إلا بوجود الإمام. طيب، يقول ولذلك لنؤجل فرص لفاتنا ولناقش القضية العظمى وهي إقامة الإمام. فالتوحيد ليس له أولوية عند أهل الأحزاب والجماعات. التوحيد ليس هو أول ما يبدأ به عند أهل الجماعات والأحزاب. أيضا من كلامهم يقولون الكلام في التوحيد والمنهج يغذي القلب، وهذا كلام بعض الصحويين من أصحاب الجماعات والأحزاب. وأنا أقول إذا كان مرادهم، إذا كان المراد بهذا التوحيد مباحث الكلام على طريقة أهل المنطق وعلى طريقة أهل الجدل، فأقول نعم هذا يقصر القلب. لكن مباحث التوحيد عند أهل السنة والجماعة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا يصح أن يقال عن كلام الله وعن كلام رسوله وعن كلام الصحابة أنه يقصر القلب. لكن هكذا نظرت أصحاب الجماعات والأحزاب، ينظرون إلى التوحيد أنه يقتل القلب، ويصفون هذه الكلمة، يريدون صرف الناس عن موضوع التوحيد وعن إثارة مسائله وعن البحث فيه، ويجعلون القضية في تحقيق الأمر الأعظم عندهم وهو إيش؟ إقامة الدولة الإسلامية. طبعا كلمة على الهامش، أي مذهب من المذاهب البدعية عنده أن الإمامة وإقامة الدولة هو أصل الدين قبل أي شيء، أشياء إمامية. فهذا من تأثرهم بالشيعة الإمامية. أيضا من مقالاتهم أهل الجماعات والأحزاب التي تبين موقفهم من التوحيد، يقولون لماذا الإلحاح والإصرار على التوحيد والعقيدة والمنهج، وآيات في القرآن قليلة، وآيات في القرآن قليلة، أغلب القرآن أحكام أخلاق آداب وقصص، وقليل جدا آيات العقيدة. فنرد عليهم ونقول كلامكم هذا باطل، بل كل القرآن توحيد وعقيدة، فإن فيه آيات صريحة في التوحيد والعقيدة، وفيها آيات تدعو إلى إقامة الأمر والنهي طاعة لله عز وجل وتوحيدا له في العبادة، وفيها آيات تذكر حال الناس مع هذا التوحيد من موافق ومن مخالف، هي الخطر. وفيها آيات تذكر أثر هذا التوحيد على النفس وهو جانب الأخلاق والأداب. فالقرآن كله كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين، القرآن كله توحيد. يقول رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 417-418، يقول بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه،
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلم الخبر، وإما دعوة لعباده إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادة الطلب، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكفلاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل فيهم في الدنيا وما يكرمهم فيه في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الآخرة في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وأجزائه وفي شأن الشرك وآله وجزائه، هذا هو القرآن الكريم. فلا يقال لما تفسر من التوحيد والقرآن آيات قليلة منه فقط في التوحيد. أيضا لما قالت أصحاب هذه الفرق والجماعات يقولون الإيمان هو الإيمان بتوحيد وجود الخالق سبحانه والإقرار بربوبيته، هكذا يقولون، يقولون أن التوحيد هو مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق، ولذلك يفسرون شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله. هذا الكلام خطأ. ألم يقل أهل الشرك ذلك؟ ألم يقل كفار مكة ذلك؟ وبعد ذلك حكم الله بكفرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ومع ذلك الله حكم بكفرهم وشركهم. لما؟ لأنهم لم يثبتوا الله وحده بالعبادة دون سواه. وهذه قضية مهمة لا بد أن تفهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أصحاب الفرق والجماعات لا يفسرون لا إله إلا الله بهذا التفسير الصحيح، إنما يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، وعلى هذا التفسير يكون كفار أهل مكة موحدين. وهذا التفسير تفسر به جماعة التبليغ التوحيد، فإذا دققت معهم ما هو التوحيد قالوا إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح عن جماعة التبليغ، وهذا كلام باطل غير صحيح. ليش؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأن من الكفر ما لا يكون يقينا كالشك، أليس هناك كفر الشك؟ فإذا كان الكفر عندهم فقط هو اليقين الفاسد فكفر الشك عندهم ليس بكفر، وهذا إبطال لقول أهل السنة والجماعة. اثنين، من أين لكم أن هذا فاسد وهذا صحيح؟ ثلاثة، كيف يخرج اليقين وهو يقين؟ يقول يخرج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، كيف يخرج اليقين وهو يقين؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف فرعون بأنها يعني يجحدون كلمة التوحيد ولكن تستيقن قلوبهم لأن الله فطر الناس على التوحيد، فهذا كلام باطل. وجماعة التبليغ عندهم في التوحيد خلل كبير وعظيم، لأنهم يأخذون البيعة للعجم غير العرب على أربع طرق صوفية، على الطريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية والحشدية، وهذه الطوائف الأربعة من الصوفية في مقالاتهم القول بالحلول والقول بالاتحاد، وسيأتي التوحيد عند الصوفية كيف هو. فجماعة التبليغ خالفوا أهل السنة والجماعة في أصل الدين وفي أصل المعتقد، فتوحيدهم ليس توحيد الأنبياء، ودعوتهم إلى طرائق صوفية تخرج عن دعوة الأنبياء بالكلية، فتدخل في الاتحاد والحلول وأن الله موجود في كل شيء وحال في كل شيء، لأن هذا هي حقيقة الطرق الصوفية التي يأخذون عليها البيع. ولذلك نحن ننتقل إلى التوحيد عند أهل التصوف، فنقول التوحيد عند أهل التصوف هو الفناء والحلول والاتحاد، مثل قول الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني نحن حللنا البدن، وقوله ما في الجب إلا الله، وقول الأبعد من الصوفية يقول استغفر الله العظيم. هذه مقالته يقولون: وما الكلب والخنزير إلا إله، وما الله إلا رائد في الكنيسة. هذا توحيد الصوفية والحلولية، ليس توحيد الأنبياء. هل يصح ذلك؟ أقول لا يصح. النقشبندية عندهم أن الله يحل في الهر وفي الحصان وفي بعض الحيوانات، ويذكرون عن بعض شيوخهم، الشيخ الضياء النقشبندي يذكرون عن بعض شيوخهم أنه يجلس يدعي مع الكلب، وأن الكلب يدعو يرجع إليه ولبيه وهو يدعو مع الكلب، ويذكرون أمور مثل هذه الأمور التي من باب الخرافات التي لا يقبلها مسلم عاقل واحد. أيضا من مقولات أصحاب الجماعات والأحزاب قولهم: لا خلاف عقد بين الإسلام والمسيحية. أقول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والإخلاص له بالطاعة، والبراءة من الكفر والي، فكيف لا خلاف بين المسيحية والإسلام؟ هكذا يقول أحد زعماء الإخوان، يقول: ما في خلاف بين المسيحية والإسلام، إن في خلاف هو خلاف دراماتيكي يعني شكلي، ما في خلاف. يقول: ولذلك لا تستبعد من هؤلاء أنهم يقولون بوحدة الأديان، وأنهم يؤيدون وحدة الأديان، وأنهم صنعوا في بعض البلاد قبة سموها قبة الأديان، ويصلون تحت هذه القبة صلاة وحدة الأديان. ليش؟ لأنه عندهم لا خلاف بين الإسلام والمسيحية، ما في خلاف. بل يقول زعيم الإخوان المسلمين: لا عداء بيننا وبين اليهود، كل المشكلة التي بيننا وبينهم الأرض، لا عداء بيننا وبينهم إلا في الأرض، اختصروا فلسطين. طبعا معروف أن الإخوان المسلمين كما قال المستشار عندهم الأستاذ علي يقول: كنا نستعمل قضية الإخوان المسلمين لجلب التبرعات، ثم نأخذ هذه التبرعات من الناس ونوزعها على الأعضاء. فقضية القضية الفلسطينية قضية مثل ما تفعل اليوم حماس، تماما مثل ما تفعل اليوم حماس. هي مع من يدفع، هي مع من يدفع. أيضا أصحاب الجماعات والأحزاب عندهم أن محور دعوتهم توزيع الثروة. هذه دعوة مين؟ ذو الخويصرة التميمي. ولذلك يقول أحد العلماء، يقول: كل من يدعو إلى توزيع الثروة ويجعل هذا الأصل في كلامه، فإن سلفه في ذلك ذو الخويصرة التميمي الذي قال: أعدل يا محمد. محور دعوتهم المشاركة السياسية وتداول السلطة، ميتين على الوصول إلى الكرسي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومشقتنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون عليه. أن لا ننازع الأمر أهله. قد يقول قائل: يا أستاذ، معنى كلامك أن المسلم لا يتدخل في السياسة؟ قلنا معنى كلامي وكلام الرسول أن المسلم لا يتدخل في السياسة، أنت توكل الأمر إلى ولاة الأمر ولا تنازعهم فيه، لأنك اخترت ولاة أمرك من المسلمين، هؤلاء هم المسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يصنعونه، فلا تنازع الأمر أهله. الإسلام لا يريد من كل مسلم أن يكون سياسي، لا، أنت دورك السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، إن أمرك بالمعصية لا تطع، لكن لا تنزع يد من طاعة إن أمرك بالمعصية، طعه فيما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء لا، هؤلاء يرون أنك تسمع وتطيع ما دام أمرك بطاعة، فإن أمر بالمعصية يسقطون طاعته بالكلية، ويفهمون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أن معناها أن تسقط طاعة هذا الولي بالكلية. هذا هو محور دعوتهم، هذه هي قضيتهم. لذلك نحن نريد أن يعود الناس إلى منهج الأنبياء في الدعوة، منهج الأنبياء في الدعوة القائم على أساس أن التوحيد هو أصل الدعوة وهو أول ما يبدأ به، وأن الناس ينبغي أولا أن ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا الموضوع هو أخطر موضوع على كل مسلم أن ينتبه لنفسه فيه، وأن يقيم التوحيد لله كما يريده الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك الأصغر الشرك الخفي، وعلمنا أن نقول كفارة لما قد تقع فيه من ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. وعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد، فشأننا أن نعظم ما عظمه الرسول، وأن نتبع ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، لنكون على منهج الأنبياء. هذا ما يسر الله عز وجل للكلام فيه في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما قلنا ويجعله حجة لنا لا علينا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجتمع في هذا اليوم في ليلة الجمعة مع هذه الوجوه الطيبة المباركة. وقد استمعنا في بداية هذه المحاضرة كلمات نافعة من صاحب الفضيلة الشيخ محمد الذي أجاب وأفاد وبين مكانة التوحيد وذكر الأدلة من الكتاب والسنة في بيان فضائل التوحيد ومواقف بعض الدعوات التي تخالف التوحيد. وأنا لا أكرر ما ذكره فضيلته بل أشكره وأؤيده على ما ذكر، إنما آتي بأمور أخرى يبين أنه أيها الإخوة الكرام التوحيد أمان من الانحرافات كلها. هذا يجب أن يعلم، العقيدة الصحيحة أمان من جميع الانحرافات كبيرها وصغيرها. ولذلك البلد الذي يطبق فيه التوحيد ويدعى فيه إلى التوحيد ويقوم خطباء المساجد ببيان التوحيد وأئمة الأساتذة والعوام يحدث لهم من الخير والطمأنينة والسكينة ما لا يحدث لغيرهم. وبهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا، هذا الإيمان والتوحيد والعقيدة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بشيء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فائدتان: الأمن والهداية، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. الناس اليوم تبحث عن الأمن حتى يصلون آمنين، حتى يذهبوا إلى الحج آمنين، حتى يأمنوا على أراضيهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم، حتى يعبدوا الله وهم مطمئنون. كيف يحدث الأمن؟ يحدث الأمن بالتوحيد. هذا قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ولذلك نحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، عندما وفق الله عز وجل ولاتنا آل سعود للدعوة إلى التوحيد وجعل التوحيد هو الأساس في النظام الأساسي للحكم، وصار للرؤوي، وصار ليس هناك وثن يعبد ولا كنائس، وكان الخير كبير،
ولذلك يكون الامن والطمانينه. بينما ترون الناس يتخطفون بسرعه في كل مكان، انقلابات ومظاهرات ومصائب، ونحن الحمد لله امنون ومطمئنون. لماذا؟ بسبب التوحيد، بسبب العقيده الصحيحه، بسبب امتداد امر الله عز وجل. فلذلك يجب علينا ان نحافظ على العقيده الصحيحه. اما تلك الدعوات الاخرى سواء سميت بالاخوان ولا بالسروريه ولا بالتبرير او بغيرها من الاسماء، لا يهمنا الاسماء، يهمنا كل من خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات التي تنسب نفسها الى التوحيد هي كاذبه خاطئه. وانما ترفع شعار الاسلام والدين والتوحيد ليكون طعما تجد به الناس، لان الحل هو الاسلام، الاسلام هو الحل، هذا شعار، لكن اين التطبيق؟ ولذلك قد يقول قائل عنوان المحاضره موقف هذه الدعوات للتوحيد، اين موقفها؟ اقول من ابرز مواقفها المخالف للتوحيد ان التوحيد او انهم يخالفون التوحيد في الولاء والبراء، هذا اصل عقلي، يخالفون التوحيد في الولاء والبراء. الولاء والبراء عندنا اهل السنه والجماعه انما هو على دين الله ورسوله، اما اهل الاهواء والاحزاب فان الولاء والبراء على اهواء انفسهم وحزبهم، ولهذا من وافقهم على هواهم يرضون عنه وان كان جاهلا لا يفقه شيئا، ومن خالفهم فانهم يشنعون عنه وان كان مصيبا مجتهدا لا يغضب الله عليه، فينشا من ذلك ان يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويبغضوا من لم يبغضه الله ورسوله، وتصير معامه موالاتهم ومعاداتهم على احواء انفسهم لا على دين الله ورسوله. وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن هؤلاء وامثالهم، يقول يغضبون على من خالفهم وان كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وان كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حفظ القصد، فيفضي هذا الى ان يحمده من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير الموالاه والمعاداه على اهواء انفسهم لا على دين الله ورسوله، وهذا امر انتم تشاهدونه. ولهذا هم اهل الاهواء، وصاحب الهوى يعميه الهوى ويسمه، فلا يستحضر ما لله سبحانه وتعالى، لا يستحضر ما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يرضى لغضب الله ورسوله، انما هو تابع لهواه. ايضا مما يخالفون به العقيده الصحيحه انهم يفرون مما امر الله به ورسوله، ويقعون فيما نهى الله عنه ورسوله. قد يقول قائل اضرب لنا مثال، اقول البيعه والامامه، هذا اصل من اصول الاعتقاد. البيعه والامامه التي امر الله بها لامام المسلمين هم يخالفون به ويطعنون به، لان الله ورسوله امر، ولا يليق ولا يجوز بمسلم ولا يصح للمسلم ان يبيت الا وفي رقبته بيعه لامام المسلمين الحاكم البلد، هم يطعنون بهذا، ولكنهم بالمقابل يقرون ببيعات الجاهليه لفلان من قاعده للنصره للبغدادي لفلان، سبحان الله، يفرون من البيعه والامامه التي امر الله بها ورسوله، ثم يعتقدون بيعات جاهليه نهى الله عنها ورسوله. اذا اين مخالفه للتوحيد من هذه الاحزاب والجماعات؟ مخالفه صريحه ايها الاخوه. ايضا
قد يقول قال هل هناك أشياء تخالفون في العقيدة؟ قل نعم، لأنهم أصلا لم يقوموا على العقيدة، هم قاموا على حرب العقيدة. ولو قالوا نحن حزب سياسي نريد نصل إلى الزوجة، ماذا نقول الإسلام؟ لكان ذلك متفهم. لكن كونهم يرفعوا راية الإسلام هم كاذبون، لا يليق. الإسلام لا يجوز أن يتخذه من شاء سلما ومطية لأهوائه، ثم إذا وصل نبله وراءه ظهيرا. الإسلام ليس هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أهل قريش في كفار قريش إن أردت الملك ملكناك وإن أردت كذا، ما قال خلاص ما دام الملك أنا تكون ملك وصل الكرسي، قال لا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لابد من التوحيد. مع أنهم عارضوا عليهم وصول الحكم لكن أبى، ليس الحكم هو الهدف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى التوحيد إلى أن مات وعمره يزيد على 90 وهو في المسجد بايع الإمام محمد بن سعود، ثم مات ثم بايع ابنه ثم مات ثم بايع، ولم ينازع أحد لأن هدفه نشر التوحيد. لم يرى أن يكون هو الحاكم، لم يهمه ذلك، ولذلك صار لدعوته أجر وقبول. هذه الدولة إحدى أثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عندما تعاون الإمام محمد بن الله محمد بن سعود لنصرة التوحيد حصل هذا الخير. لكن تلك الدعوات لا تريد التوحيد، إنما تريد فقط سلما لتصل به إلى الحكم باسم كذا وباسم كذا وباسم الحرية والديمقراطية ونحو ذلك. أيضا هم ينادون بالحاكمين، دائما يقول الحاكمية والحاكمية، حتى جعلوها نوعا من أنواع التوحيد مستقلة. والواقع أن أنواع التوحيد ما تفضل قضية الشيخ ثلاثة أنواع معروفة، والتوحيد الحاكمية يدخل فيها هذه الأقسام، لكنهم هم لأهميتهم بالحكم جعلوا مستقلة. طيب، من تناقضهم أنهم إذا أوقفوا أو حكموا أو طولبوا إلى الشريعة غضبوا ونقروا وطعنوا بالحكم. أنا كنت نادونا بالحاكمية، لماذا إذا دعيتم إلى حفظ الله عز وجل؟ مما يدل على أن التوحيد في واد، وهذه الدعوات المطالبة في واد آخر. أيضا مما يقالب فيه هذه الفئات الضالة أنهم لا يعظمون الحق ولا يفهمون الخير. الحقيقة أن السنة والجماعة من صميم عقيدتهم أنهم يعظمون الحق، ولكن أيضا لا يفهمون الخير. من رحمة السلف الصالح، من رحمة عجيبة، يريدون رد الناس إلى رب الناس. هؤلاء الذين أصحاب الدعوات الباطلة والله لا يعظمون الحق ولا يعظمون الحق. ولهذا تجدون أهل الأهواء الذين سبقوهم من الخوارج وغيرهم، تجدون عندهم من الصلاة والتجهم حتى الصحابة يقولون هذه قسمة يقول للرسول ما أرينا بها وجه الله. شو الصلاة؟ يجادل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واسعوا لهم في الأمر. سيرة الصحابة رضي الله عنهم معروفة، سيرة العلماء معروفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وأنا في سعة صدر لمن يخالفني. هم أصحاب الدعوات إكلاب، لو تخالفهم ممكن يدخل عليك. يقول وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله فيا بتكفير أو تفسيق أو استغراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقول وأفعل. وأزله بميزان العدل وأجعله مهتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلف فيه. ولما ابتلي رحمه الله بمعاصرين حسدوه من أهل الأهواء المذاهب المخالفة وأجلبوا عليه وسجن ظلما وعدوانا، كتب لأصحابه رسالة عظيمة وهو في السجن، قال بعدما ذكر بعض الأشياء قال: فنطوي بساط الكلام كقول القائل فلان قصر فلان ما عمل فلان أولي الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه القضية فلان كان يتكلم في كيد فلان ونحو هذه الكلام ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسألكم من أتاه من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليه أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نازل فيه. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القصة لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن الله هو المشكور على حسن نعمائه وآلائه، والله لا يقضي الموت قضاء متى كان. أرأيتم هذا الذي يدعو إلى التوحيد شيخ الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية دعا إلى التوحيد لكن ما رحمه لا ينتهي، حتى أنه لما زالت إمارة الجيش الكبير وقتل وآلت الإمارة إلى قلاوون، أراد ابن قلاوون أن يغلي على خصوم ابن تيمية ابن مخلوف وغيره، وقال كتبوا فيك يريدون قتلك، يريد فتوى لابن تيمية، فقال هؤلاء العلماء لا تجد غيره، قال لكنهم يريدون أن يقتلوك، قال أنا مسامح، قال ابن مخلوف ما رأينا مثل ابن تيمية، قدرنا عليه فوشينا به، فقدر علينا فدافع عنا. هذا أئمة التوحيد، ولذلك الآن الناس يعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن خصوم ابن تيمية ما حد يعرفه، تقول ابن مخلوف من هو ابن مخلوف؟ ما يعرفه. من نظر السنة له نصيب من قوله تعالى ورفع لها الدرجة، ومن خالف السنة له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو لذلك يا أخواني هذه الدعوات الباطلة التي تعج بها الساحة وبعض الناس يصدقها هذه ليست على عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد هي ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول. أنتم لا تقرأوا كتاب التوحيد الشيخ عبد الوهاب، بعض الناس يقول وهابية وخالية، ليش وهابية؟ اقرأ كتاب التوحيد، باب كتاب التوحيد، وقول الله كذا وقول الرسول كذا وقول الله كذا وقول الرسول، تقرأ الكتاب من أول إلى آخره، قال الله قال الرسول، كأنه قطعة من صحيح البخاري، هذا كتاب التوحيد. ما فيه أما تلك الكتب قرأنا تبع كتب الأحزاب، يقول أنا قال نص أحد ما جاء في الكتب، يقول مصلحة العمل الإسلامي، ما شفت إلا تضييمات، مصلحة العمل الإسلامي تقتضي أن يقوم فريق من رجاله بالأعمال الجهادية، يسمونها الإرهاب الأعمال الجهادية، ويقوم آخرون بالشك والإنكار بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل الأدوار. هل هذا هو التوحيد؟ كيف؟ أقوم أشك وأستنكر الأعمال الإرهابية وأنا أؤيدها الحقيقة بتنسيق مسبق، هذا عمل، هذا عمل سيء، هذا ليس من دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخطأ خالد بن الوليد قتل قوما من بني جذيمة خطأ، ما قال يا خالد أنا ترى أشكو واستنكر قدام الناس ولكن أنا واقف، لا، قال الله، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ووداه عليه الصلاة والسلام، الدين واضح. ما دين يعني. شكرا لك الحجاب هذه. ولذلك هذه الأحزاب يا إخواني التي تربع باسم الإسلام وهي والله كاملة. والله ما جرت على الإسلام والمسلمين إلا الشر والدمار والفساد. انظروا الآن في كل بلاد الدنيا الثورات الآن يسمون الثورات. من الذي يهيج الثورات؟ من الذي يدعو إلى الثورات؟ ما يدعو إليها إلا أهل الأهواء. هل يصلح طلاب العلم والمسلمين يأخذون التوجيهات من قنوات ضالة كقناة الجزيرة وغيرها؟ ناس حاقدين يريدون أن يتقاتل المسلمون. يقولون نحن ضد الحكام. هم ليسوا ضد الحكام، هم ضد حتى الشعوب، لأنهم يعلمون أنه إذا ذهب الحكام الشعوب سيفني بعضهم بعض. لكن إذا كان في حكام ما يقدر الشعب بعضه يفني بعضه في نظام. ولذلك يقولون الشعب يريد إسقاط النظام. طيب إسقاط النظام يعني ماذا؟ ما هو الذي عن النظام؟ تصور هذا ليس من الدين، ليس من التوحيد. لا يجوز أن يأخذ الناس الدين من القنوات الفضائية ولا من مواقع التواصل المشبوهة. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة. لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين. هذا عقيدة ذكرها الطحاوي في كتاب الطحاوية قبل مئات السنين، ليس وليدة اليوم إلا متأثر بأحداث سياسية معاصرة. يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعته من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة ندين الله بها. ولذلك هذه الدعوات الضالة والله لا يكون لها قبول في المملكة العربية السعودية. سبب ذلك في نظري هو توفيق الله أولا، ثم عقيدة التوحيد التي يدرسها الطلاب في المدارس ويسمعها في خطب الجوامع وفي كتاب الله وفي سنة الرسول وفي منهج السلف الصالح، منهج السلف ضد هذه الأفكار والأحزاب والجماعات. وليست مجرد سلفي، بعض الناس يسمون أنفسهم سلفي وهو ليس بسلفي، يسمون السلفية الجهادية. ليش سلفية الجهادية؟ يقاتل الناس يقول سلفي، ما هو سلفي. أقصد بالسلف الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من ما يخالف فيه أهل المعتقد أو الدعوات الباطلة، يخالفون في أنهم يعتقدون ثم يستدلون. الأصل أن ماذا؟ الأصل أنك تستدل ثم تعتقد. يعني أبني عقيدتي على إيش؟ على إيش؟ على دليل. هنا أولا يعتقد ثم يدور في الأدلة، وإذا ما وجد يلوي أعناق النصوص لتوارد. يعتقدون ثم يستدلون. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا من أدلة الشرعية ما أخذ الاتقاء إليها والتعويل عليها حتى يسروا عنه، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورة في هذا المراء ذلك، منظورة في هذا المراء ذلك. وابن القيم قرر الرضا مسألة فقهية، قال ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، أما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يجيب ما ذهب. يعني النبي يدين الله عز وجل بالأدلة الصحيحة، هذا هو الذي عليه على الحق. أيضا مما يدل على بطلان ما لديهم أيها الإخوة أنهم يجعلون ما ليس ذنبا ذنبا، ويكفرون من خالفه. هذه طريقة يجعلون شيء مو بذنب، يجعلونه ذنب، بل يجعلونه كفر، بل ويكفرون من لم يفعل. هذه المذاهب، والأمثلة على ذلك كثير. أنا أذكر مرة شخص قال لي أنا أكفر البلد الفلاني، لماذا؟ قال لأنهم يتحالفون حالهم ضد داعش مع الكفار والأمريكان، فلذلك هذا كفر. قلت له كيف كفر؟ ما هو الدليل؟ الآن إذا البلد اعتدى عليه معتد وصال عليه صائد، سواء كان هذا الصائد مسلم أو كافر، ثم تعاونت مع كافر في رده، في رد الصائد، صار هذا كفر؟ هذا وردت الشريعة به، قال صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم منهم النصارى وتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. هذا أمر مشروع، تعالوا كفر، ناقض نوافل الإسلام. كيف؟ لجهلهم لا يفقهون، يتدخلون مثل ما ذكر الدكتور فيما لا يعنيهم، ينازعون السكان ويدخلون وليس التحالف كذا وليس التحالف هذا معكم، هم الظاهر. فلذلك هم يأتون بأشياء يظنونها كفرا، ومع هذا تجدهم هم يتعاونون مع حلف الناتو في سقوط الجدال كفار، هذا يجوز لهم، لكن لغيرهم كفر. أهل الأهواء لا علاقة لهم بالتوحيد يا إخواني، من قريب ولا بعيد. مفهوم الذنب عندهم قد يقول قال لماذا هم يجعلون ما ليس ذنبا؟ نقول لأن مفهوم الذنب عندهم ليس مأخوذ من الأدلة الشرعية، إنما الذنب عندهم هو ما خالف أهواءهم. كلما غضبوا على شخص يطلب، ولذلك كفروا عثمان رضي الله عنه، يكون سلبهم من أهل الأبواب وأصحاب الجبل والحكمين، وكفروا من ارتكب ذنبا لزنا أو سرقة، حتى من لم يكتب شيئا من الذنوب كفروا. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه ذكر في صحيح البخاري كلمة عظيمة جاءت في صحيح البخاري، قال: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار كمل فجعلوها في الوضوء. إنزال ينزلون من باب الجهل عندنا الآن، يجي يقرأ في كتبين بيت الدعوة كتاب الولاة للشيخ سليمان، يقول هذا على الولاة لا يطبقها على الواقع. لا أخي، لا بد تعرف الواقع، الذين يقرأون كتبين بيت الدعوة وغيرهم لا بد أن يعرف الواقع الذي يتكلم فيه الإمام أو الشخص. ما لا يصلح أن تقرأ مسائل ولا تعرف الواقع الذي فيه. الشيخ سليمان كان يتكلم عن أناس كانوا يريدون مع العدو اجتياز التوحيد، هؤلاء الذين تكلم عنهم أنهم خرجوا، فلا تأتي بهذه بالقلال فتضل وتضل غيرك. أيضا أيضا يخالفنا أصحاب المذاهب المخالفة في البدعة السبعية، وأنا أرجوك أن تقول البدعة السبعية. البدعة السبعية تعتبر بسبع يهودي ثم رافضي ثم دخل الإسلام ليكيد إليه، ورفع شعار إنكار منكر، نريد الحق، نريد الإصلاح، نريد إعطاء الشعوب حقوقها، نريد، ورفع هذا الشعار انخدع به من انخدع، فكان من نتيجة في قتل عثمان رضي الله عنه بالإصلاح. تقول عائشة كما ذكر ذلك ابن تيمية في مصباح في منهاج السنة، تقول: وصفتموه كما يصفتوه ما عملت به قتلته. يقولون: ولا طالب فعل فقتلوه، ثم يقولون المال، ثم نهرب المال. قالوا: حل لنا دمه، أما لا حل لنا المال؟ الآن الذين يسمون أنفسهم دعاة الإصلاح على نفس طريقة عبد الله بن سلمة. شوفوا في الخارج في لندن في غيره الإصلاح وهم كاذبون مفسدون. ليس كل من وضع الإصلاح صادق. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إيه؟ قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون. أربعة أقسام: ألا إنهم هم المفسدون. فلذلك كثير من الناس اليوم يقول الحرية، حرية التعبير. إيش حرية التعبير؟ حرية التعبير ما تعني إشاعة التعبير. حرية التعبير تسفني وتتكلم ولا تسيء للأمن، فليس حرية التعبير. حرية التعبير لا تعني إشاعة التعبير إطلاقا. الإصلاح ليس أن تدير الناس على بلدهم وعلى دولتهم. الإصلاح ليس أن تملأ القلوب حقدا على ولاة الأمور، هذا ليس إصلاح. الذي يريد الخير للناس يملأ الناس وقلوب الناس محبة لولاته، لأنهم يدافعون الأعداء عنا. ما نقول ما عندهم خطأ، ما عندهم الخطأ موجود والمنكر موجود في كل زمان. حتى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من سرق ووجد من زنى ووجد من شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ يوجد، لكن الحمد لله سنة تقام والخير كثير، والناس يذهبون من بلد إلى بلد آمنون ومطمئنون. فلا يجوز بذات البدعة السبعية والإصلاح والإصلاح والمريض. انظروا كل البلاد اللي قالوا نريد مطالب الشعب والثواب، انظروا ما ننتج. والله ما ننتج إلا الخيبة والدمار وسفك الدماء. ولو عرف العقيدة الصحيحة السلفية لتركوا هذه الأمور ولن يستمعوا لقنوات السفك الجزيرة والله. يسمعوا كتاب الله وسنة النبي، يكفينا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أطلت بهذا، لكن لعلنا نحسن إن شاء الله يأتي مزيد في إيضاح. الله أعلم. صلى
الله عليه
لكم هذه الندوة بعنوان موقف الدعوات الحزبية من التوحيد والدعوة إليه. وهذه الندوة ستكون مقسمة بين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن جزاع الضيمان. ونبدأ عند فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله ليحدثنا عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء الخميس السادس من شهر شعبان من عام 40 بعد 400,000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة الرسول في مسجد قباء في محاضرة أو ندوة أشارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جزاع أبو ضيمان حفظه الله بعنوان موقف الجماعات والأحزاب من التوحيد والدعوة. وقبل البدء بذكر عناصر هذه الكلمة التي تتعلق بي في هذه الندوة، أسجل شكري وتقديري وثنائي لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل في حصول هذا اللقاء وفي اختيار هذا العنوان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته. أقول هذا الموضوع موقف الدعوات الحزبية من التوحيد والدعوة، سأتكلم فيه عن مجموعة من العناصر مخصصة وهي العناصر التالية. الأمر الأول راح أتكلم عن التوحيد في دعوة الأنبياء من خلال بيان أنه محور دعوتهم وأصلها، وأنهم في حربهم مع أقوامهم إنما حاربوهم من أجل التوحيد، وأن المقصود بالتوحيد توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وأن منهج الأنبياء البدء في الدعوة بالتوحيد لا بغير التوحيد، وأنه في توحيد الأنبياء لا حلول ولا اتحاد ولا وجودية كما يقول أهل الوجود في التوحيد. مقابل هذا الوجه الثاني التوحيد عند الجماعات والأحزاب، عناوين سريعة: الكلام في التوحيد والمنهج مفرق، القضية العظمى عند أصحاب الجماعات والأحزاب، الكلام في التوحيد والمنهج يقسي القلب، لماذا الإلحاح والإصرار على التوحيد والعقيدة، التوحيد هو الإيمان بوجود الخالق سبحانه والإقرار بربوبيته سبحانه، لماذا الاشتغال بالتوحيد القديم المتعلق بالأصنام والأوثان وترك التوحيد الجديد المتعلق بالحاكمية، التوحيد هو الفناء والاتحاد والحلول، لا خلاف عقدي بين الإسلام والمسيحية، محور الدعوات الحزبية توزيع الثروة والمشاركة السياسية وتداول السلطة والوصول إلى كرسي الحكم وإشماع وإشباع الرغبات والشهوات النفسية بذلك. دخلت عناصر كثيرة بس عجيبة. نبدأ بأول قضية وهي بيان التوحيد الذي هو منهج الأنبياء أو التوحيد عند الأنبياء وعند أهل السنة والجماعة. أقول التوحيد عند أهل السنة والجماعة وفي منهج الأنبياء هو القضية الأساس التي اجتمعت عليها كل الدعوات، فمحور دعوة الأنبياء جميعهم توحيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا محور دعوات جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وحرب الأنبياء مع أقوامهم إنما كانت في التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالحرب بين الأنبياء وأقوامهم إنما كانت من أجل تحقيق التوحيد. والبدء في الدعوة كان بالتوحيد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ليدعو أهل اليمن فقال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال له: يا معاذ
أنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله فأمرهم بالصلاة إلى آخره. فالبدء بالتوحيد هو أصل دعوة الأنبياء، وهو أول أمر يبدأ فيه الأنبياء مع أقوامهم. ودعوة التوحيد التي جاء فيها الأنبياء لا حلول فيها ولا اتحاد، إنما هناك عبد يتعبد الله عز وجل بأن يفيده بالعبادة كما شرع سبحانه وتعالى، وهناك الله عز وجل عالم عن خلقه مستوي على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، فلا حلول ولا اتحاد. هذا هو التوحيد عند الأنبياء، هذا هو التوحيد في منهج أهل السنة والجماعة، وهو على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا عبرة بهذه الأنواع إذا لم يأتي صاحبها بتوحيد الألوهية. ولذلك كفار قريش الله حكم بكفرهم وحكم بشركهم مع كونهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي يحيي الموتى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، فهم مقرون بالربوبية، ولكن إقرارهم بالربوبية بدون الإقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى لا يقبل منه. فلا بد في التوحيد من مجموعة الأنواع الثلاثة، والأصل هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة كما شرعه سبحانه وتعالى. الوجه المقابل لدعوة الأنبياء، الوجه المقابل لدعوة الأنبياء عند هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب، وجاءت في كلام بعض الصحابيين، إنه دعوة التوحيد وإظهار التوحيد يفرق الناس، يفرق الناس. وأقول سبحان الله، هذه الكلمة هي نفس الكلمة التي اتفق عليها كبار قريش ليصد الناس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم اجتمعوا. بماذا يصفون محمد؟ هل يصفونه بأنه مجنون؟ هل يصفونه بأنه كائن؟ هل يصفونه بأنه ساحر؟ فاتفقت كلمتهم على أن يقولوا عن محمد أنه ساحر. لما؟ قالوا يفرق بين الأب وابنه، وبين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأقربائه، يفرق. وهؤلاء الصحويون من ضمن كلامهم يقولون أن التوحيد يفرق، ولذلك بلاش تظهر التوحيد. كانوا يتواصلون في معسكرات التدريب في أفغانستان لا تظهر التوحيد، لا تفرقوا الصف ولا تحدثوا مشاكل. فهذه أول زمن من زمان هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب. السمة الثانية أنهم يقولون أن القضية العظمى عندنا عند أصحاب الجماعات والأحزاب ليست هي التوحيد، وليست هي العبادة، وليست هي التقرب إلى الله، وليست هي الإخلاص. ما هي القضية العظمى عندهم؟ القضية العظمى عندهم هي إقامة الحكومة الإسلامية. صرح بهذا أبو الأعلى الموجودي في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية صفحة 3 من طبعة الرسالة، وصرح بذلك حسن البنا. فهو يقول الآن لا توجد حكومة إسلامية، لا يوجد إمام، ولا يمكن أن نتباحث ونعالج اختلافنا إلا بوجود الإمام. طيب، يقول ولذلك لنؤجل كل خلافاتنا ولناقش القضية العظمى وهي إقامة الإمام. فالتوحيد ليس له أولوية عند أهل الأحزاب والجماعات، التوحيد ليس هو أول ما يبدأ به عند أهل الجماعات والأحزاب. أيضا من كلامهم يقولون الكلام في التوحيد والمنهج يغذي القلب، وهذا كلام بعض الصحاويين من أصحاب الجماعات والأحزاب. وأنا أقول إذا كان المراد بهذا التوحيد مباحث الكلام على طريقة أهل المنطق وعلى طريقة أهل الجدل فأقول نعم هذا يقصر القلب. لكن مباحث التوحيد عند أهل السنة والجماعة قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا يصح أن يقال عن كلام الله وعن كلام رسوله وعن كلام الصحابة أنه يقصي القلب. لكن هكذا نظرت أصحاب الجماعات والأحزاب، ينظرون إلى التوحيد أنه يقصي القلب ويصفون هذه الكلمة، يريدون صرف الناس عن موضوع التوحيد وعن إثارة مسائله وعن البحث فيه، ويجعلون القضية في تحقيق الأمر الأعظم عندهم وهو إيش؟ إقامة الدولة الإسلامية. طبعا كلمة على الهامش، أي مذهب من المذاهب البدعية عنده أن الإمامة وإقامة الدولة هو أصل الدين قبل أي شيء، أشياء إمامية، فهذا من تأثرهم بالشيعة الإمامية. أيضا من مقالاتهم أهل الجماعات والأحزاب التي تبين موقفهم من التوحيد، يقولون لماذا الإلحاح والإصرار على التوحيد والعقيدة والمنهج وآيات في القرآن قليلة، وآيات في القرآن قليلة، أغلب القرآن أحكام أخلاق آداب وقصص وقليل جدا حياة العقيدة. فنرد عليهم ونقول كلامكم هذا باطل، بل كل القرآن توحيد وعقيدة، فإن فيه آيات صريحة في التوحيد والعقيدة، وفيها آيات تدعو إلى إقامة الأمر والنهي طاعة لله عز وجل وتوحيدا له في العبادة، وفيها آيات تذكر حال الناس مع هذا التوحيد من موافق ومن مخالف هي الكفر، وفيها آيات تذكر أثر هذا التوحيد على النفس وهو جانب الأخلاق والآداب. فالقرآن كله كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين، القرآن كله توحيد. يقول رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 417-418، يقول بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلم الخبر، وإما دعوة لعباده إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادة الطلب، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي وأمره فهي حقوق التوحيد ومكفلاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمه به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الآخرة في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وأجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، هذا هو القرآن الكريم. فلا يقال لما تكثر من التوحيد والقرآن آيات قليلة منه فقط في التوحيد. أيضا مما قالت أصحاب هذه الفرق والجماعات، يقولون الإيمان هو الإيمان بتوحيد وجود الخالق سبحانه والإقرار بربوبيته، هكذا يقولون، يقولون أن التوحيد هو مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق، ولذلك يفسرون شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله. هذا الكلام خطأ، ألم يقل أهل الشرك ذلك؟ ألم يقل كفار مكة ذلك؟ وبعد ذلك حكم الله بكفرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ومع ذلك الله حكم بكفرهم وشركهم. لما؟ لأنهم لم يثبتوا الله وحده بالعبادة دون سواه. وهذه قضية مهمة لابد أن تفهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أصحاب الفرق والجماعات لا يفسرون لا إله إلا الله بهذا التفسير الصحيح، إنما يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، وعلى هذا التفسير يكون كفار أهل مكة موحدين، وهذا التفسير تفسر به جماعة التبليغ التوحيد. فإذا دققت معهم ما هو التوحيد؟ قالوا إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح عن جماعة التبليغ، وهذا كلام باطل غير صحيح. ليش؟ لعدة أمور. الأمر الأول، لأن من الكفر ما لا يكون يقينا كالشك، أليس هناك كفر الشك؟ فإذا كان الكفر عندهم فقط هو اليقين الفاسد، فكفر الشك عندهم ليس بكفر، وهذا إبطال لقول أهل السنة والجماعة. اثنين، من أين لكم أن هذا فاسد وهذا صحيح؟ ثلاثة، كيف يخرج اليقين وهو يقين؟ يقول يخرج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، كيف يخرج اليقين وهو يقين؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف فرعون بأنها يعني يجحدون كلمة التوحيد ولكن تستيقن قلوبهم، لأن الله فطر الناس على التوحيد. فهذا كلام باطل. وجماعة التبليغ عندهم في التوحيد خلل كبير وعظيم، لأنهم يأخذون البيعة للعجم غير العرب على أربع طرق صوفية: على الطريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية والحشدية. وهذه الطوائف الأربعة من الصوفية في مقالاتهم القول بالحلول والقول بالاتحاد، وسيأتي التوحيد عند الصوفية كيف هو. فجماعة التبليغ خالفوا أهل السنة والجماعة في أصل الدين وفي أصل المعتقد، فتوحيدهم ليس توحيد الأنبياء، ودعوتهم إلى طرائق صوفية تخرج عن دعوة الأنبياء بالكلية، فتدخل في الاتحاد والحلول وأن الله موجود في كل شيء وحال في كل شيء، لأن هذا هي حقيقة الطرق الصوفية التي يأخذون عليها البيع. ولذلك نحن ننتقل إلى التوحيد عند أهل التصوف، فنقول التوحيد عند أهل التصوف هو الفناء والحلول والاتحاد، مثل قول الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني نحن حللنا البدن. وقوله: ما في الجبة إلا الله. وقول الأبعد من الصوفية يقول: استغفر الله، هذه مقالتهم، يقولون: وما الكلب والخنزير إلا إله، وما الله إلا رائع في الكنيسة. هذا توحيد الصوفية والحلولية، ليس توحيد الأنبياء. هل يصح ذلك؟ أقول: لا يصح. النقشبندية عندهم أن الله يحل في الهر وفي الحصان وفي بعض الحيوانات، ويذكرون عن بعض شيوخهم، الشيخ الضياء النقشبندي يذكرون عن بعض شيوخهم أنه يجلس يدعي مع الكلب، وأن الكلب يدعو ويرفع يديه ورجليه وهو يدعو مع الكلب، ويذكرون أمور مثل هذه الأمور التي من باب الخرافات التي لا يقبلها مسلم عاقل واحد. أيضا من مقولات أصحاب الجماعات والأحزاب قولهم: لا خلاف عقد بين الإسلام والمسيحية. أقول: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص له بالطاعة والبراءة من الكفر والهي، فكيف لا خلاف بين المسيحية والإسلام؟ هكذا يقول أحد زعماء الإخوان، يقول: ما في خلاف بين المسيحية والإسلام، إن في خلاف هو خلاف دراماتيكي يعني شكلي، ما في خلاف. يقول: ولذلك لا تستبعد من هؤلاء أنهم يقولون بوحدة الأديان، وأنهم يؤيدون وحدة الأديان، وأنهم صنعوا في بعض البلاد قبة سموها قبة الأديان، ويصلون تحت هذه القبة صلاة وحدة الأديان. ليش؟ لأنه عندهم لا خلاف بين الإسلام والمسيحية، ما في خلاف. بل يقول زعيم الإخوان المسلمين: لا عداء بيننا وبين اليهود، كل المشكلة التي بيننا وبينهم الأرض، لا عداء بيننا وبينهم إلا في الأرض، اختصروا فلسطين. طبعا معروف أن الإخوان المسلمين كما قال المستشار عندهم الأستاذ علي، يقول: كنا نستعمل قضية الإخوان المسلمين لجلب التبرعات، ثم نأخذ هذه التبرعات من الناس ونوزعها على الأعضاء. فقضية القضية الفلسطينية قضية مثل ما تفعل اليوم حماس تماما، مثل ما تفعل اليوم حماس، هي مع من يدفع، هي مع من يدفع. أيضا أصحاب الجماعات والأحزاب عندهم أن محور دعوتهم توزيع الثروة، هذه دعوة مين؟ ذو الخويصرة التميمي. ولذلك يقول أحد العلماء، يقول كل من يدعو إلى توزيع الثروة ويجعل هذا الأصل في كلامه فإن سلفه في ذلك ذو الخويصرة التميمي الذي قال أعدل يا محمد. محور دعوتهم المشاركة السياسية وتداول السلطة، ميتين على الوصول إلى الكرسي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومشقتنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون عليه. لا ننازع الأمر أهله. قد يقول قائل يا أستاذ معنى كلامك أن المسلم لا يتدخل في السياسة؟ قلنا معنى كلامي وكلام الرسول أن المسلم لا يتدخل في السياسة، أنت توكل الأمر إلى ولاة الأمر ولا تنازعهم فيه، لأنك اخترت ولاة الأمر من المسلمين، هؤلاء هم المسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يصنعونه، فلا تنازع الأمر أهله. الإسلام لا يريد من كل مسلم أن يكون سياسي، لا، أنت دورك السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، إن أمرك بالمعصية لا تطع، لكن لا تنزع يد من الطاعة إن أمرك بالمعصية، طعه فيما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء لا، هؤلاء يرون أنك تسمع وتطيع ما دام أمرك بطاعة، فإن أمر بمعصية يسقطون طاعته بالكلية، ويفهمون أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق أن معناها أن تسقط طاعة هذا الولي بالكلية. هذا هو محور دعوتهم، هذه هي قضيتهم. لذلك نحن نريد أن يعود الناس إلى منهج الأنبياء في الدعوة، منهج الأنبياء في الدعوة القائم على أساس أن التوحيد هو أصل الدعوة وهو أول ما يبدأ به، وأن الناس ينبغي أولا أن ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا الموضوع هو أخطر موضوع، على كل مسلم أن ينتبه لنفسه فيه وأن يقيم التوحيد لله كما يريده الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك الأصغر الشرك الخفي، وعلمنا أن نقول كفارة لما قد تقع فيه من ذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. وعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد، فشأننا أن نعظم ما عظمه الرسول وأن نتبع ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم لنكون على منهج الأنبياء. هذا ما يسر الله عز وجل للكلام فيه في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما قلنا ويجعله حجة لنا لا علينا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجتمع في هذا اليوم في ليلة الجمعة مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، وقد استمعنا في بداية هذه المحاضرة كلمات نافعة من صاحب الفضيلة الشيخ محمد الذي أجاب وأفاد وبين مكانة التوحيد
وذكر الأدلة من الكتاب والسنة في بيان فضائل التوحيد ومواقف بعض الدعوات التي تخالف التوحيد. وأنا لا أكرر ما ذكره فضيلته بل أشكره وأؤيده على ما ذكر، إنما آتي بأمور أخرى لأبين أنه أيها الإخوة الكرام التوحيد أمان من الانشرافات في البداية. هذا يجب أن يعلم، العقيدة الصحيحة أمان من جميع الانشرافات كبيرها وصغيرها. ولذلك البلد الذي يطبق فيه التوحيد ويدعى فيه إلى التوحيد ويقوم خطباء المساجد ببيان التوحيد وإنه الأساتذة والعوام يحدث لهم من الخير والطمأنينة والسكينة ما لا يحدث لغيرهم. وبهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا، هذا الإيمان والتوحيد والعقيدة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بشيء أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا تابع الأمن والهداية، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. الناس اليوم تبحث عن الأمن حتى يصلون آمنين، حتى يذهبوا إلى الحج آمنين، حتى يأمنوا على أراضيهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم، حتى يعبدوا الله وهم مطمئنون. كيف يحدث الأمن؟ يحدث الأمن بالتوحيد. هذا قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ولذلك نحن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، عندما وفق الله عز وجل ولاتنا آل سعود للدعوة إلى التوحيد وجعل التوحيد هو الأساس في النظام الأساسي للحكم، وصار يعبد به، وصار ليس هناك وثن يعبد ولا كنائس، وكان الخير كثير. ولذلك يكون الأمن والطمأنينة، بينما ترون الناس يتخطفون من حولهم في كل مكان، انقلابات ومظاهرات ومصائب، ونحن الحمد لله آمنون ومطمئنون. لماذا؟ بسبب التوحيد، بسبب العقيدة الصحيحة، بسبب امتداد أمر الله عز وجل. فلذلك يجب علينا أن نحافظ على العقيدة الصحيحة. أما تلك الدعوات الأخرى، سواء سميت بالإخوان ولا بالسرورية ولا بالتبرير أو بغيرها من الأسماء، لا يهمنا الأسماء، يهمنا كل من خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات التي تنسب نفسها إلى التوحيد هي كاذبة خاطئة. وإنما ترفع شعار الإسلام والدين والتوحيد ليكون طعما تجد به الناس، لأن الحل هو الإسلام، الإسلام هو الحل، هذا شعار، لكن أين التطبيق؟ ولذلك قد يقول قائل: عنوان المحاضرة موقف هذه الدعوات للتوحيد، أين موقفها؟ أقول: من أبرز مواقفها المخالف للتوحيد أن التوحيد أو أنهم يخالفون التوحيد في الولاء والبراء، هذا أصل عقلي، يخالفون التوحيد في الولاء والبراء. الولاء والبراء عندنا أهل السنة والجماعة إنما هو على دين الله ورسوله، أما أهل الأهواء والأحزاب فإن الولاء والبراء على أهواء أنفسهم وحزبهم، ولهذا من وافقهم على هواهم يرضون عنه وإن كان جاهلا لا يفقه شيئا، ومن خالفهم فإنهم يشنعون عنه وإن كان مصيبا مجتهدا لا يغضب الله عليه. فينشأ من ذلك أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويبغضوا من لم يبغضه الله ورسوله، وتصير معامة موالاتهم ومعاداتهم على إحواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء وأمثالهم: يقول يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حفظ القصد. فيفضي هذا إلى أن يحمده من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير الموالاة والمعاداة على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وهذا أمر أنتم تشاهدونه. ولهذا هم عن الأهواء، وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله سبحانه وتعالى، لا يستحضر ما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، إنما هو تابع لهواه. أيضا مما يخالفون به العقيدة الصحيحة أنهم يفرون مما أمر الله به ورسوله، ويقعون فيما نهى الله عنه ورسوله. قد يقول قائل مثلا، أقول البيعة والإمامة، هذا أصل من أصول الاعتقاد. البيعة والإمامة التي أمر الله بها الإمام المسلمين هم يخالفون به ويطعنون به، لأن الله ورسوله أمر، ولا يليق ولا يجوز بمسلم، ولا يصح للمسلم أن يبيت إلا وفي رقبته بيع لإمام المسلمين الحاكم البلد. هم يطعنون بهذا، ولكنهم بالمقابل يقرون ببيعات الجاهلين لفلان من قاعدة للنصرة للبغدادي فلان. سبحان الله، يفرون من البيعة والإمامة التي أمر الله بها ورسوله، ثم يعتقدون بيعات جاهلية نهى الله عنها ورسوله. إذن أين مخالفة للتوحيد من هذه الأحكام والجماعات؟ مخالفة صريحة. أيوة، أيضا قد يقول قال هل هناك أشياء يخالفون بها العقيدة؟ قل نعم، لأنهم أصلا لم يقوموا على العقيدة، هم قاموا على حرب العقيدة. ولو قالوا نحن حزب سياسي نريد نصل إلى الزوجة، ماذا نقول الإسلام؟ لكان ذلك متبحرا. لكن كون نرفع راية الإسلام هم كاذبون، لا يليق. الإسلام لا يجوز أن يتخذه من شاء سلما ومطية لأهواه، ثم إذا وصل نبذه وراءه ظهيرا. الإسلام ليس هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أهل قريش في كفار قريش إن أردت الملك ملكناك، وإن أردت كذا ما قال خلاص ما دام الملك أنا تكون ملك وصل الكرسي. قال لا، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لابد من التوحيد، مع أنهم عرضوا عليهم وصول الكرسي، لكن أبى. ليس الكرسي هو الهدف. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى التوحيد إلى أن مات وعمره يزيد على 90 وهو في المسجد، بايع الإمام محمد بن سعود، ثم مات، ثم بايع ابنه، ثم مات، ثم بايع، ولم ينازع أحد، لأن هدفه نشر التوحيد. لم يرى أن يكون هو الحاكم، لم يهمه ذلك، ولذلك صار لدعوته أجر وقبول. هذه الدولة أحد آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عندما تعاون الإمام محمد بن محمد بن سعود لنصرة التوحيد حصل هذا الخير. لكن تلك الدعوات لا تريد التوحيد، إنما تريد فقط سلما لتصل به إلى الحكم باسم كذا وباسم كذا وباسم الحرية والديمقراطية ونحو ذلك. أيضا هم ينادون بالحاكمين، دائما يقول الحاكمية والحاكمية، حتى جعلوها نوعا من أنواع التوحيد مستقلة. والواقع أن أنواع التوحيد ما تفضل قضية الشيخ ثلاثة أنواع معروفة، والتوحيد الحاكمية يدخل فيها، يدخل في هذه الأقسام.
لكنهم هم لأهميتهم بحكم جعلوا قسطا. طيب من تناقضهم أنه إذا أوقفوا أو حكموا أو طولبوا إلى الشريعة غضبوا ونقروا وطعنوا بالحكم. أنا أسكت هذا بالحاكمية، لماذا إذا دعيتم إلى حق الله عز وجل مما يدل على أن التوحيد في واد وهذه الدعوات المخالفة في واد آخر؟ أيضا مما يخالف أو يخالف فيه هذه الفئات الضالة أنهم لا يعظمون الحق ولا يفهمون الخارج. الحقيقة أن السنة والجماعة من صميم عقيدتهم أنهم يعظمون الحق ولكن أيضا لا يفهمون الخارج. من رحمة السلف الصالح رحمة عجيبة، يريدون رد الناس إلى رب الناس. هؤلاء الذين أصحاب الدعوات الباطلة والله لا يعظمون الحق ولا يفهمون الخارج. ولهذا تجدون أهل الأهواء الذين سبقوهم من الخوارج وغيرهم تجدون عندهم من الصلاة والتجهم حتى الصحابة يقولون هذه قسمة يقول الرسول ما أرنا بها وجه الله. شو الصلاة يجادل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وساولهم في الامر. سيرة الصحابة رضي الله عنهم معروفة، سيرة العلماء معروفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وأنا في سعة صدر لمن يخالفني. هم أصحاب الدعوات إكلاب لو تخالفهم ممكن يدخل عليهم. يقول وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وإن تعدى حدود الله فيا بتكفير أو تفسيق أو استغراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مهتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلف فيه. ولما ابتلي رحمه الله بمعاصرين حسدوه من أهل الأهواء المذاهب المخالفة وأجلبوا عليه وسجن ظلما وعدوانا كتب لأصحابه رسالة عظيمة وهو في السجن. قال بعدما ذكر بعض الأشياء قال فنطوي بساط الكلام كقول القائل فلان قصر فلان ما عمل فلان أولي الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه القضية فلان كان يتكلم في كيد فلان ونحو هذه الكلام ونحو هذه الكلمات التي بها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان فإني لا أسامح من آتاه من هذا الباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليه أو ظلمه أو عدوانه فإني قد أحللت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي. والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نازل فيهم. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القصة لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة لكن الله هو المشكور على حسن أعماله وآلائه والله لا يقضي الموت قضاء لك آخرة. أرأيتم هذا الذي يدعو إلى التوحيد شيخ الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية دعا إلى التوحيد لكنه لا يرحمه لا ينتقل حتى أنه لما زالت إمارة الجيش الكبير وقتل وآلت الإمارة إلى قلاوون أراد ابن قلاوون أن يقضي على خصوم ابن تيمية إنه ابن مخلوف وغيره
فقال كتبوا فيك يريدون قتلك، يريد فتوى من ابن تيميه. فقال هؤلاء العلماء لا تجد غيره. قال لكنهم يريدون ان يقتلوك. قال انا مسامح. قال ابا مخلوق ما راينا مثل ابن تيميه، قدرنا عليه فوشينا به، فقدر علينا فدافع عنا. هذا ائمة التوحيد. ولذلك الان الناس يعرفون شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن خصوم ابن تيميه ما حد يعرفه. تقول ابن مخلوق من هو ابن مخلوق؟ ما يعرفه. من نظر السنه له نصيب من قوله تعالى ورفع لها الحد، ومن خالف السنه له نصيب من قوله تعالى ان شانئك هو. لذلك يا اخواني هذه الدعوات الباطله التي تعج بها الساحه وبعض الناس يصدقها، هذه ليست على عقيده التوحيد. عقيده التوحيد هي ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تقرأوا كتاب التوحيد الشيخ عبد الوهاب. بعض الناس يقول وهابية وخالدية، ايش وهابية؟ اقرأ كتاب التوحيد. باب كتاب التوحيد، وقول الله كذا، وقول الرسول كذا، وقول الله كذا، وقول الرسول. تقرأ الكتاب من أول إلى آخره، قال الله قال الرسول. كأنه قطعة من صحيح البخاري. هذا كتاب التوحيد. ما فيه. أما تلك الكتب قرأت بعض كتب الأحزاب. يقول انا قال نص احد ما جاء في الدنيا، يقول مصلحه العمل الاسلامي، ما شفت الا فضيله، مصلحه العمل الاسلامي تقتضي ان يقوم فريق من رجاله بالاعمال الجهاديه، يسمونها الاراده الاعمال الجهاديه، ويقوم اخرون بالشك والاستنكار بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل من الادوار. هل هذا هو التوحيد؟ كيف؟ أقوم أشكب وأستنكر الأعمال الإرادية وأنا أؤيدها الحقيقة بتنسيق مسبق، هذا عمل، هذا عمل سيء، هذا ليس من دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخطأ خالد بن الوليد قتل قوما من بني جريمة خطأ، ما قال يا خالد أنا ترى أشكب وأستنكر قدام الناس ولكن أنا ما أبي، قال الله، قال اللهم إني أبرأ إليه مما صنع خالد ووداه عليه الصلاه والسلام. الدين واضح. ما في شغل الاحزاب هذه. ولذلك هذه الاحزاب يا اخواني التي تربع باسم الاسلام وهي والله كاذبه. والله ما جرت على الاسلام والمسلمين الا الشر والدمار والفساد. انظروا الان في كل بلاد الدنيا الثورات الان يسمون الثورات. من الذي يهيج الثورات؟ من الذي يدعو الى الثورات؟ ما يدعو اليها الا اهل الاهواء. هل يصلح طلاب العلم والمسلمين ياخذون التوجيهات من قنوات ضاله كقناه الجزيره وغيرها؟ ناس حاقدين يريدون ان يتقاتل المسلمون. يقولون نحن ضد الحكام، هم ليسوا ضد الحكام، هم ضد حق الشعوب. لأنهم يعلمون أنه إذا ذهب الحكام الشعوب سيثني بعضهم بعضا، لكن إذا كان في حكام ما يقدر الشعب بعضه يثني بعضا في نظام. ولذلك يقولون الشعب يريد إسقاط النظام. طيب إسقاط النظام يعني ماذا؟ ما هو الذي عن النظام؟ تصور، هذا ليس من الدين، ليس من التوحيد. لا يجوز أن يأخذ الناس الدين من القنوات الفضائية ولا من مواقع التواصل المشبوهة. الدين يؤخذ من الكتاب والسنة. لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين. هذا عقيدة ذكرها الطحاوي في كتاب الطحاوية قبل مئات السنين، ليس وليدة اليوم إلا متأثر بأحداث سياسية معاصرة. يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعته من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه عقيدة ندين الله بها. ولذلك هذه الدعوات الضالة والله الحمد لا يكون لها قبول في المملكة العربية السعودية. سبب ذلك في نظري هو توفيق الله أولا، ثم عقيدة التوحيد التي يدرسها الطلاب في المدارس
ويصنعها في خطب الجوامع وبكتاب الله وسنة الرسول وبمنهج السلف الصالح. منهج السلفي ضد هذه الأفكار والأحزاب والجماعات. وليس مجرد سلفي، بعض الناس يسمون أنفسهم سلفي وهو ليس بسلفي، يسمون السلفية الجهادية. ليش سلفي الجهادية؟ يقاتل الناس يقول سلفي، ما هو سلفي. أقصد بالسلف الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من ما يخالف فيه أهل المعتقد أو الدعوات الباطلة، يخالفون بأنهم يعتقدون ثم يستدلون. الأصل أن ماذا؟ الأصل أنك تستدل ثم تعتقد، يعني أبني عقيدتي على إيش؟ على إيش؟ على دليل. هنا أولا يعتقد ثم يدور في الأدلة، وإذا ما وجد يلوي أعناق النصوص لتوارد. يعتقدون ثم يستدلون. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية ما أخذ الاتقاء إليه والتعويل عليه حتى يصدروا عنه، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورة فيها من وراء ذلك. وابن القيم قال الله مثلا تحية، قال: ولكن هذا كله وعمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، أما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يجيب هذا. يعني النبي يدين الله عز وجل بالأدلة الصحيحة، هذا هو الذي عليه على الحق. أيضا مما يدل على بطلان ما لديهم أيها الإخوة أنهم يجعلون ما ليس ذنبا ذنبا ويكفرون من خالفه. هذه طريقة يجعلون شيء مو بذنب، يجعلون ذنب، بل يجعلون كفر، بل ويكفرون من لم يفعل. هذه المدافع والأمثلة على ذلك كبير. أنا أذكر مرة شخص قال لي: أنا أكفر البلد الفلاني. لماذا؟ قال: لأنهم يتحالفون ضد داعش مع الكفار والأمريكان، فلذلك هذا كفر. قلت له: كيف كفر؟ ما هو الدليل؟ الآن إذا البلد اعتدى عليه معتد وصال عليه صائم، سواء كان هذا الصائم مسلم أو كافر، ثم تعاونت مع كافر في رده في رد الصائم، صار هذا الكفر؟ هذا وردت الشريعة به. قال صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم منهم النصارى وتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائهم. هذا أمر مشروع، تعلو كفر ناقض من نواقض الإسلام. كيف؟ لجهلهم لا يفقهون، يتدخلون مثل ما ذكر الدكتور فيما لا يعنيهم، ينازعون السكان ويصرون وليش التحالف كذا وليش التحالف هذا معكم، وما الظاهر. فلذلك هم يأتون بأشياء يظنونها كفرا، ومع هذا تجدهم هم يتعاونون مع حلف الناتو في سقوط الجدال كفار، هذا يجوز لهم، لكن لغيرهم كفر. أهل الأهواء لا علاقة لهم بالتوحيد يا إخواني، من قريب ولا من بعيد. مفهوم الذنب عندهم قد يقول قال: لماذا هم يجعلون ما ليس ذنبا ذنبا؟ نقول: لأن مفهوم الذنب عندهم ليس مأخوذ من الأدلة الشرعية، إنما الذنب عندهم هو ما خالف أهواءهم. كلما غضبوا على شخص كفروا، ولذلك كفروا عثمان رضي الله عنه، يقول: سلبهم من أهل الأهواء وأصحاب الجبل والحكمين كفر من ارتكب ذنبا لزنا او سرقه، حتى من لم يرتكب شيئا من الذنوب كفره. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه ذكر في صحيح البخاري كلمه عظيمه جاءت في صحيح البخاري، قال: عمدوا الى ايات نزلت الكفار كمل فجعلوها في الوضوء. انزال ينزلون مثل بعض الجهل عندنا الان في زياره في كتب الدعوه كتاب الولاة للشيخ سليمان، يقول هذا على الولاة فلا تطبقها على الواقع. لا اخي، لا بد تعرف الواقع. الذين يقرؤون كتب ائمه الدعوه وغيرهم لا بد ان يعرف الواقع الذي يتكلم فيه الامام او الشخص. لا يصلح ان تقرا مسائل ولا تعرف الواقع الذي فيه. الشيخ سليمان كان يتكلم عن اناس كانوا يريدون مع العدو اجتهاد التوحيد. هؤلاء الذين تكلم عنهم انهم خرجوا، فلا تاتي بهذه وهذه الغلات فتضل وتضل غيرك. ايضا أيضا يخالفنا أصحاب المذاهب المخالفة في البدعة السبعية، وأنا أعجبك أن تقول البدعة السبعية. البدعة السبعية تعتبر بسبع يهودي ثم رافضي ثم اتخذ الإسلام ليكيد إليه، ورفع شعار إنكار ومنكر، نريد الحق، نريد الإصلاح، نريد إعطاء الشعوب حقوقها، نريد، ورفع هذا الشعار انخدع به من انخدع، فكان بنتيجة في قتل عثمان رضي الله عنه بالإصلاح. تقول عائشة كما ذكر ذلك ابن تيمية في مصباح في منهاج السنة، تقول: ما صدتموه كما يقصر الدوس وما عملت إليه قتلتموه. يقولون: ولا قارئ تعالى فقتلوا، ثم يقرون المال، ثم نهرب المال. قالوا: حل لنا دم أما لا حل لنا المال. الآن الذين يسمون أنفسهم دعاة الإصلاح على نفس طريقة عبد الله بن سبأ، شوفوا في الخارج في لندن في غيره الإصلاح، وهم كاذبون مفسدون. ليس كل من وضع الإصلاح صادق، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إيه؟ قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون. أربع أشياء: ألا إنهم هم المفسدون. فلذلك كثير من الناس اليوم يقول: الحرية، حرية التعبير. إيش حرية التعبير؟ حرية التعبير ما تعني إساءة التعبير. حريه التعبير تسفني وتتكلم ولا تسيء للامن، ليس حريه التعبير. حريه التعبير لا تعني اساءه التعبير اطلاقا. الاصلاح ليس ان تزير الناس على بلدهم وعلى دولتهم. الاصلاح ليس ان تملا القلوب حقدا على ولاه الامور، هذا ليس اصلاح. الذي يريد الخير للناس يملأ الناس وقلوب الناس محبة لولاتهم، لأنهم يدافعون الأعداء عنا. ما نقول ما عندهم خطأ، ما عندهم الخطأ موجود والمنكر موجود في كل زمان. حتى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجد من سرق ووجد من زنى ووجد من شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ يوجد، لكن الحمد لله السلف شطار والخير كثير، والناس يذهبون من بلد إلى بلد آمنون ومطمئنون. فلا يجوز بذلك البدعة السبعية نقول الإصلاح والإصلاح ونريد. انظروا كل هذه البلاد اللي قالوا نريد مطالب الشعب والثوار، انظروا ما أنتج، والله ما أنتج إلا الخيبة والدمار وسفك الدماء. ولو عرفوا العقيدة الصحيحة السلفية لتركوا هذه الأمور، ولن يستمعوا لقنوات السفك الجزيرة رضي الله عنها، يسمعوا كتاب الله وسنة المتصلين. يكفينا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أطلت بهذا، لكن لعل الناس إن شاء الله يأتي مزيد إيضاح. الله أعلم. صالحين.
جزاك الله. Thank you.